السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع في هذه الحلقة الجديدة حوارنا مع فضيلة الشيخ فيما كتبه حول عدالة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد ساق الكثير من الأدلة الواضحة الجلية، وبين أن الصحابة هم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استنبطه من وصية النبي صلى الله عليه وسلم المتكررة لهم في تبليغ ما سمعوه منه: بلغوا عني ولو آية، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. فهم خلفاؤه في هذا، ولا يكون ذلك إلا لمن يحمل هذه الخلافة وهو أهل لها. وإذا كان هذا الأمر في عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهو من باب أولى في الخاصة منهم، في من له علاقة خاصة به صلى الله عليه وسلم، في أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن، في عائشة رضي الله تعالى عنها وأمثالها من أمهات المؤمنين. والله عز وجل يقول في كتابه: الطيبات للطيبين. فالله عز وجل اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم الأزواج الكريمات الطاهرات. وقال الله عز وجل في سورة آل عمران: وإذ غدوت من أهلك تبوئ للمؤمنين مقاعد للقتال. فإذ غدوت من أهلك، هل يستفاد من هذه الآية هذه العدالة الخاصة للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، الذي خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتها يوم أحد؟ هذا ما نرجو مزيد بيان ووضوح في هذه الخطوات العملية التي يشق الشيخ طريقها لطلبة العلم في تعامل مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفي الدفاع عنهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قلت قبل قليل إننا نفسر كتاب الله عز وجل بمقتضى اللغة العربية التي نزل بها، وبتتبع هذه اللفظة المعينة القرآنية نرى أن لها معنى خاصا غير المعنى المتبادر في مخاطباتنا العادية، وهي كلمة أهل. يقول الله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. غدوت أي خرجت صباحا في وقت مبكر، وقت الغدو. من أين خرجت يا رسول الله؟ من عند أهلك. وإذ غدوت من أهلك تصف الجنود والجيوش الصحابة للقتال. والوقفة هنا عند قوله تعالى: من أهلك، سواء كان المراد كما قال الفخر الرازي هي السيدة عائشة رضي الله عنها أو غيرها، إنما جاء الوصف ولم جاءت التسمية، ما قال غدوت من عائشة، غدوت من أهلك. فسواء كانت السيدة عائشة هي المقصودة، أو حفصة، أو ميمونة، أو أم سلمة، أو أي امرأة كانت زوجة من زوجاته عليه الصلاة والسلام. فالله جل جلاله وصف هذا المكان، صاحب هذا المكان، وصفه بأنه أهل للنبي صلى الله عليه وسلم، ما وصفه بأنه امرأة، ما وصفها بأنها زوجة، وصفها بأنها أهل. ومعنى الأهل أن هذه المرأة صاحبة هذا البيت التي خرجت من عندها يا رسول الله هي أهل لك، وأنت أهل لها، هي أهل لك في طهارتها ونقائها وكرامتها وشرفها وعزتها وصلاحها وإلى آخره. هي أهل لك من كل الوجوه، وأنت لها أهل. ولو تتبعنا الاستعمالات القرآنية لرأينا أن الله عز وجل ينبه إلى هذا المعنى تنبيها لطيفا وجليا، لما يتكلم عن سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام وأنه أمره بأن يسرب بأهله، قال: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. أمره أن يخرج بأهله ثم استسلم امرأته.
إن منجوك وأهلك.
أيوة إلا امرأتك. إذن المرأة غير الأهل.
نعم.
وكذلك في حال سيدنا نوح، وكذلك في حال ابن نوح أيضا، إنه ليس من أهلك، ليس هو أهل لك ولا أنت أهل له. وهكذا وهكذا ينبغي أن نلاحظ ما أسميه أنا دائما في هذه المناسبات وغيرها، الكلمة القرآنية، أن نفهم معنى الكلمة القرآنية بدقة. وهذه الكلمة من جملة هذه الكلمات التي يجب أن نقف عندها. فالشاهد من هذا كله أن هذه الآية شهادة بعدالة وطهارة كل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. ووجه آخر في الاستدلال، لو لم ينقل إلينا قول ابن مسعود الذي ذكرته في أول كلامي السابق، إن الله نظر في قلوب العباد، لو نظرنا إلى تاريخ الإسلام الأول، من الذي بذل نفسه ونفيسه وروحه وولده وملكه وكل شيء في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في الغزوات 27 أو في السرايا التي تعد ب 27 أو أكثر، وفي الهجرة وفي كذا وكذا، وفي الفتوحات التي بعد ذلك، من الذين بذلوا النفس والنفيس في سبيل الإسلام ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس هم الصحابة
رضي الله عنهم؟
إذن هم عدول بسلوكهم، بأخلاقهم، ببذلهم، بأرواحهم، ولا يحتاجون إلى دليل آخر. واقعهم هذا، نصرتهم لدين الله ورسول الله، هذا الواقع أدل دليلا على عدالتهم وصلاحهم وكرامتهم وفضلهم وإخلاصهم. ما بعد ذلك يطلب بحث عن عدالتهم أو شهادة لعدالتهم.
جزاكم الله تعالى خيرا، ونتابع حديثنا حول عدالة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وبعض الشبهات التي تثار في عدالتهم، منها ما يتصل بحادثة الوليد بن عقبة بن أبي معيط رضي الله تعالى عنه. يذكر بعض أعداء الصحابة استدلالا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. هذه الآية من سورة الحجرات نزلت في شأنه، فوصفه الله عز وجل بأنه فاسق، فكيف تقولون بالعدالة وهذا صحابي يصفه الله عز وجل بالفسق؟ فكيف نجيب عن هذه الشبهة التي يرددها بعضهم؟ ومن هو عقبة رضي الله تعالى عنه؟ وما هي ملابسات القصة التي يعني اقتضت هذا الأمر؟ وما معنى الفسق المراد بهذه الآية أيضا؟ كل ذلك يعني مما نرجو أن نوضحه وأن تبينه لنا في حوارنا المتواصل حول عدالة الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
الجواب عن هذه الشبهات إن شاء الله واضح وسهل، وأذكر جزئيتين وقد أرجع إلى الباقي. أذكر جزئيتين: الأولى أن نقف عند كلمة فاسق لغة واصطلاحا، وكما قلت قبل قليل إنه ينبغي لنا أن نفسر الألفاظ القرآنية بدقة على مقتضى اللغة العربية. الفسق في أصل اللغة العربية
الخروج
عن الطاعة، سواء كان خروجا كبيرا بعيدا أو مجرد خروج. فهل المراد هنا الفسق الاصطلاحي الذي يخرج صاحبه عن العدالة كما هو مصطلح المحدثين مثلا، أو القضاة والفقهاء والشهود، أو لا الفسق اللغوي؟ هذه كلمة وجزئية صغيرة. الجزئية المهمة جدا جدا. أسأل سؤال، ماذا كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم من الوليد بن عقبة؟
نعم،
هل عاقبه؟ هل عاقبه؟
هذا السؤال حقيقة مهم جدا في فهم ملابسات القصة وأسبابها ومعنى الفسق الذي يراد بهذه الآية، وهذا ما سنتناوله بحول الله عز وجل في الفصل القادم، فتابعونا في هذا الحوار حول عدالة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نتابع حوارنا مع فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى حول دراسة موضوعية لحادثة الوليد بن عقبة رضي الله تعالى عنه، الذي نزل فيه قول الله عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ. فبين الشيخ في الفصل السابق من هذه الحلقة ما يتصل بمعنى الفسق، وأنه بمعناه اللغوي الخروج، وهذا الخروج عن الطاعة له ملابساته وله أسبابه، فالقصة لها ملابساتها ولها أسبابها، وهذا يتصل أيضا بمعرفة هذا الصحابي الذي يقع فيه بعض أعداء الصحابة، فما سيرته، ما مكانته، كيف كانت علاقته بالخلفاء الراشدين، بأبي بكر، بعمر رضي الله تعالى عنه، بأخيه لأمه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. هذا ما نتابعه في هذا الفصل من هذه الحلقة حول عدالة الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
سألت سؤالا في آخر الحلقة السابقة، ما كان موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوليد بن عقبة لما فعل هذا الفعل، وأنزل الله تعالى فيه هذه الآية الكريمة؟ هل عاقبه؟
لا.
إن كان هناك شيء في غير تاريخ الإسلام بأخبار أخرى ما لنا علاقة فيه، نحن نطلب حقائق من تاريخ الإسلام. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مع هذا الرجل؟ ما فعل معه شيئا، إذن عفى عنه. هذه نقطة في تاريخه، وهي مهمة جدا جدا في البحث، لأننا إذا كنا سنتهمه يجب حينئذ أن نقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: عاقبه. فإذا لم يعاقبه، هل لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه أو بتوجيه من الله عز وجل؟ بتوجيه من الله. إذن الأمر صار فيه تجاوز للحدود كبير، تجاوز كبير. المتهم للوليد بن عقبة يتهم رسول الله أنك لم تعاقبه، لم تعاقب المجرم
الفاسق.
وأيضا يتصل الأمر بالله عز وجل، الله عز وجل لم يوحى إلى نبيه بشيء، بل الأصل أنه أوحى إليه بالعفو عنه، لم يعاقبه. يعني سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام في الفعل والترك يتصرف بوحي من الله عز وجل، فإن فعل وعاقب فبوحي، إن لم يفعل ولم يعاقب فبوحي أيضا. إذن الأمر يتصل بالله عز وجل وبرسوله عليه الصلاة والسلام أنهما لم يؤاخذا الوليد بن عقبة، وأنتم تؤاخذونه، فهذا خروج منكم على حدود الشرع.
نعم، على أن يعني بعضهم نقل عن الفخر الرازي أن المراد بالفاسق هنا الذي يعني أخبر العقبة بأن القوم يجتمعون ويأتمرون ضده.
نعم نعم، هذا أمر آخر قيل إنه الشيطان.
نعم،
تكلم الشيطان ونطق، هذا أمر آخر. أنا أريد أن نركز على هذه النقطة، هل عاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟
لا.
ومعاقبته وعدم معاقبته إنما هي بوحي من الله عز وجل. فإذا كنتم تتهمون الوليد بن عقبة فاتهموا رسول الله واتهموا، استغفر الله العظيم، بعد ذلك كلام آخر. هذا شيء. النقطة الأخرى في تاريخ الوليد بن عقبة، كيف كان موقف أبي بكر وعمر وعثمان منه؟ هؤلاء الصحابة الخلفاء الذين كان لهم الأمر والنهي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف كان موقفهم من الوليد بن عقبة؟ بقي الوليد بن عقبة على توليته الجيش وعلى قيادته وعلى حكمه وعلى أمره ونهيه وسلطته وكل شيء، كان واسع اليد في الحكم. فإقرار هؤلاء الصحابة له على ما هو عليه متابعة لخط النبي صلى الله عليه وسلم معه في العفو عنه، أيضا تعديل له وتكريم له وتبرئة له. وهؤلاء المتكلمون فيه إنما يخالفون خط هؤلاء الصحابة الخلفاء الراشدين الثلاثة رضي الله عنهم.
نعم، فيما يتصل.
لو أردنا أن نرجع إلى أصل القصة.
نعم.
أصل القصة أن رجلا من بني خزاعة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، ورضي رسول الله صلى الله عليه وسلم منه بإسلامه ووكله بجبات الصدقات من قومه. وفعل هذا الصحابي رضي الله عنه، فعل ذلك، رجع إلى قومه وأظهر إسلامه ودعاهم إلى الإسلام وأسلموا، وطلب منهم جبات الصدقات فقدموها إليه. وكان تواعد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الصحابي على أن يأتيه بالصدقات. وخرج الوليد بن عقبة فرأى هذه الجمهرة في طريقه فظن شيئا، لكن هذا الظن هل له ما يؤيده؟ أولا، ما هو الظن؟ ظن أن هؤلاء بني خزاعة جاءوا لمقاتلته، ما جاءوا بالصدقات، جاءوا لقتال. طيب، هذا الظن، هذا التوهم له شيء من المؤيدات أو القرائن أو الصحة؟ الجواب نعم. كان بين الوليد بن عقبة وقومه وقوم بني خزاعة كان بينهم قتال ودم، فلما رأى ما رأى ربط هذا الموقف بالموقف السابق القديم بينهم قبل الإسلام، ربط موقفا بموقف، فخاف على نفسه ومن معه أن إذا تابع المصير أن يصطدموا ويقتتلوا وهم على غير أهبة. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن بني خزاعة ارتدوا عن الإسلام وجاءوا مقاتلين، فأنزل الله تعالى هذه الآية في الوليد بن عقبة.
هذا الظن هو خروج عن الطاعة.
أيوة، هذا الظن، هذا التوهم هو الذي سوغ للوليد هذا النقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن مطابقا للواقع،
وعدم التثبت جعل هذا الوصف يطلق عليه، لا بمعنى الخروج نعم. إلى أعلى درجات الفسق، ومجرد عدم التثبت.
مع أن واقع الوليد كان على خير، وكان من أسرة أسلمت، كان هو خمسة من إخوته أسلموا وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم،
أم كلثوم وخالد وعمارة وأم حكيم وهو الخامس.
نعم.
وهو أخ كما ذكرتم لعثمان بن عفان من أمه أروى. نعم. بنت كريز. نعم. رضي الله تعالى
يبقى عنه. هناك تتم للبحث وبراءة الوليد بن عقبة، إذا كان الوقت يتسع أبينه إن شاء الله.
يعني بقي لنا أقل من دقيقتين، إذا كان يسعفكم الوقت. نعم. فخاصة فيما يتصل بعزل عثمان له. نعم. عن الكوفة
صار تآمر عليه واتهام وشبهة، وكان واليا لسيدنا عثمان بن عفان، فتآمروا عليه لخلاف شخصي جرى بينهم واتهموه بشرب الخمر، وقدم إلى عثمان وهو الخليفة فأقام عليه الحد. وإقامة الحد شيء يا أيها السادة أمر مهم جدا أن نفصل بينه وبين شيء آخر. أقيم عليه الحد لهذه التهمة
باعتبار الشهود و...
أيوة. أما أنه كان فاسقا وأنه شرب فعلا فلا. وحديث إقامة الحد عليه ثابتة في صحيح مسلم، ولكن لا يلزم من إقامة الحد ثبوت الحد، ثبوت داعية الحد. الحد لا يلزم هذا، فلا يقول أن قائل إن الوليد بن عقبة شرب الخمر كما هو في صحيح مسلم، أقيم عليه الحد في صحيح مسلم. أما إن إقامة الحد كانت ثابتة عليه وفي محلها وأنه فعلا شارب خمر
أمر آخر.
فهذا أمر آخر. وقد وقع في هذا الالتباس كلام للإمام ابن عبد البر في الاستيعاب، أريد أن ألفت النظر إليه لتصحيح النظرة وتمييز الموقف تماما إن شاء الله.
جزاكم الله تعالى خيرا على ما بينتم وتفضلتم وأنرتم السبيل لطلاب العلم وشققتم الطريق في هذه الخطوات المنهجية في إثبات عدالة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفي هذا النموذج الذي قدمتموه في الدفاع عن صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. وإلى حلقة قادمة بعون الله عز وجل، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.